ونثبت الأمر كله إليه والمنع والإعطاء وتمام الفطرة وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك أي ألتجئ إليك من البخل بذم الموحدة وسكون الخال كما هو به لغات يقال بخل ويقال بخل لأن البخيل قد يمنع من إخراج زكاته. وأعوذ بك من الجب بجرة المخ لأن المخ الجب الجبان الذي يحمله جبنه على أنه يتخاضى عن بعض الأشياء المحرمة. وأعوذ بك من أن أردت إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. هذا من جملة الأدعية التي تقال حكيم الصلوات. قوله دبر الصلاة هنا وبالأول يحتمل أنه قبل الخروج لأن دبر الحيوان منه وعليه بعض أئمة الحديث، ويحتمل أنه بعدها وهو أقرب. عند الإمام ابن تيمية أن الإنسان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجب، وأعوذ بك من أن أردت إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، في آخر التشهد الأخير قبل أن يسلم. هذا هو مذهب ابن تيمية. قال ابن تيمية: دبر الشيء هو جزء منه، ودبر الآدم هو جزء منه، ودبر الحيوان هو جزء منه. ما دام قد قال في الحديث كان النبي يتعوذ بأن دبر كل صلاة والدبر هو جزء من الشيء، فعند ابن تيمية أن هذا الدعاء يكون في أثناء الصلاة قبل أن يسلم الإنسان. هذا هو مذهب ابن تيمية، اكتبوا في قوله وعليه بعض أئمة الحديث، قلوا لعله ابن تيمية. والمراد بالصلاة عند الإطلاق المغروبة والتعوذ من البخل قد كثر في الأحاديث، إلى والمقصود منه منع ما يجب بذله من المال شرعا أو عادة، والجبن هو المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها المال منه جبا كسحاب لمن قام به، والمتعوذ منه هو التأخر عن الإقدام بالنفس إلى الجهاد الواجب، والتأخر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. والمراد من الرد إلى أرذل العمر هو بلوغ الحرم والخوف والخرف حتى يعود كآيات الأولى في أوان الطفولية: ضعيف البنية، سخيف العقل، دليل الباء. تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من أن الإنسان يطول عمره حتى يكون في أرذل العمر، ما عاد بيعجز قد بيخلف. وأما فتنة الدنيا فهي الافتتاح بشهواتها وتخالفها حتى تروي عن الجهل العميد. تعمل 82 سنة ومات وهو بسمعه وبصره لم يحتج إلى نظارة يلبسها، وهو في استمرار إلى أن مات وهو يدرس العلم ويؤلف حتى أتى الموت وهو في أثناء تأليف كتاب التحبيب شرح الجامع شرح القيسي. ألف إلى أسراء وبعد ووقف التعريف في أسراء الكتاب. وأما فتنة الدنيا فهي الافتتان. وكذلك العلام صاحب القاموس، القاموس المحيط للعلامة الفيروز عبادي، ما مات الله وعمر 90 سنة وهو قاضي قضاة اليمن يقضي بين الناس وأمره في 90 سنة. وأما فتنة الدنيا فهي الافتتان بشهواتها وتخاربها حتى تلهي عن القيام بالواجبات التي خلق لها العبد، وهي عبادة باره وخالقه وهو المراد من قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة وتقدم الكلام على عذاب القبر. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا انصرف من صلاته أي سلم منها استغفر الله ثلاثا: في الأرض أستغفر الله، وفي الأذكار للنووي قيل للأوزاعي، وهو أحد رواة هذا الحديث كيف الاستغفار، قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. فيه دليل على أنه يشرع للإنسان بعد أن يسلم من الصلاة المفروضة أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والاستغفار إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحق عبادة مولاه لما يرضيه من الوسواس والخواطر، فشرع له الاستغفار تداركا لذلك، وشرع له أن يصف ربه بالصلاة تباوص بها لنفسه، لأن السلام اسم من أسماء الله، والمراد السلام من كل نفس وآفة مصدر وصف به للمبالغة. ومنك السلام أي منك نطلب السلام من شرور الدنيا والآخرة، والمراد بقوله ذو الجلال والإكرام ذو الغنى المدرك والفضل السائر، وقيل الذي عنده الجلال والإكرام لعباده المخلصين وهم من عظائم صفاته تعالى ومن عظائم صفاته تعالى. ولذا قال أرضوا، إذا أرض بالشيء يرده إلبابا إذا لزمه متابا عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضوا بهذا الجلال والإكرام، أي الزموا النداء لله سبحانه وتعالى بقولكم يا ذا الجلال والإكرام وثابروا عليه. ومر برجل يصلي وهو يقول يا ذا الجلال والإكرام، فقال قد استجيب. ولهذا قال بعض العلماء أن الاسم الأعظم هو قول القائل يا ذا الجلال والإكرام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تارة سبح الله تقول كل صلاة 33، يقول سبحان الله، وحمد الله 33، يقول الحمد لله، وكبر الله 33، يقول الله أكبر. فتلك 99 عدد أسماء الله الحسنى. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي رواية أنه يأتي بالله أكبر 34 مرة. قال العميد: لا بانع للإنسان في بعض الأحوال يوفي المئات بلفظة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ولا مانع له أن يوفيها بلفظة الله أكبر وتكون 34، كل الصحيح وكل الشاهد وكل ورد في الحديث الصحيح. وقال القاضي الحسين بن محمد المغربي مؤلف البدر التمام أنه يجمع بينهما فيقول الله أكبر 34، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، لأجل يجمع ما بين الحديثين. ولكن الأمير يقول له إذا زادت على 100 فدي 101، فاللازم أنها تبقى 100 لأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها في 100. وقد اختلف العلماء في من زاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبح 33 وكبر 33 وحمد 33 وقال لا إله إلا الله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فإذا كاد الإنسان قد استحسن أن يأتي بأكثر، قال سبحان الله 35، وقال الحمد لله 35، وقال الله أكبر 35، زادت على 100. على هذا زادت 35 في 35 في 35، زادت على 100. ما حكمه؟ بعضهم يقول فضل الله واسع وزيادة في الخير خير فله ذلك الأجر، وربما قال ذلك الأجر وزيادة. ومن العلماء من قال يكون له أجر لكن أنقص من أجر الذي عمل بما جاء في الحديث. من سبح 35 وكبر 35 وحمد 35 لا بعد أن يكون له أجر، لكن لا مثل أجر من عمل بالنص وبنفس الكمية وبنفس العدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث لنا هذه الحدود إلا لحكمة. قالوا من عمل 100 على هذا الصفة الوارد في الأحاديث كان له الأجر الموعود به، ومن زاد تسبيحة أو تسبيحتين أو تكبيرة أو تكبيرتين أو حمد مرة واحدة أو مرتين أو زاد فيهما فيها كلها فله أجر، لكن أقل من الأجر الموعود به لأنه خالف العدد الذي نص النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولوا أنه مثل المفتاح، مثل المفتاح الخشب الذي ما تعرفوش يا شباب، ما تعرفوش المفتاح إلا من ابتدى منكم في البادية فيرى المفتاح حق باب الحرب وحق باب الشجك وحق باب الصبر الذي فيه القصب، مفتاح من الخشب فيه 5 أسنان، فإذا نقص اكسرت واحدة ما عاد يفتدح، وإذا زادت سن واحدة ما عاد يفتدح. هذا المفتاح ما جو هذا لا إلا وقد بال السويس ما عرفوا شل المفتاح. وقال بعض العلماء وهو أقرب إلى فكر الشباب الرشدة الذي يعملها الطبيب، يقول هذا مريض في طوي نوعه يشتي دواء يسكه أو كذا فيفعل كذا كذا جرى من الدواء الفلاني وكذا كذا جرى من الدواء الفلاني وكذا كذا جرى و ويخلطه ويقول استوى. قالوا لو يزيد الصيدلي زيادة على ما نص عليه الدكتور المختص الذي عاين المريض ربما يضر المريض، وإذا نقصه ربما لا ينفع المريض. فلا فنمثل له المسألة هذا بمثال الذي يعرفه الشباب، وأما المفتاح ما يعرفه. في بعض الأحوال الطبيب يجتهد ما يتيش لسد في علاج قدو وقربص وقدو في قارورة، إنما يركب من عدة أشياء، يقول قلوب الصيدلي يعمل كذا كذا من الدواء الفلاني، كذا كذا قدره وكذا كذا جر من الدواء ويخلطه يستعمله المريض. قالوا فإذا غلط الصيدلي وزيد ربما أضر بالمريض، لأن الطبيب المختص أخبر من الصيدلي، ولأنه المباشر الذي قال أنا قد عرفت المريض وهذاك الصيدلي يسلم كل ما قالوا له، مش وظيفته. إلا إذا كان صيدلي علام في الصيدلة ويعرف المريض نفسه، مثل ما القصة الذي قلت لكم الإمام يحيى كان عمره نحو 82 سنة هجري حينما مات، عاينها الطبيب وقال له العلاج، العلاج هذا يريح، عمل كذا كذا قراء من كذا وكذا كذا، وصل عند الصيدلي قال هذا غلط. قال له هذا الدكتور الإيطالي الخاص بالإمام ابن كان عليه والذي قد اتب من روما، قال غلط، لأن فيه بعض تخديد وصح الإمام قد في 82 سنة، هذا يصلح للشباب الذي عادوا قوي في قلبه وفي ريده وفي أعضائه، ما شاء تصرفه يصير يصرفه واحد ثاني ولا تحمل المسؤولية. رد والرشد إلا عند الإمام، قالوا للإمام المسوري ما رد يصرفه، قال في كذا كذا، قال ادعوا المسوري ودعوا الإداري جو يتناظروا من بسنها الحد مع الإداري أو مع المسوري. فعلا دعوا المسوري ودعوا الإداري وصل، قال الإمام يلا تفاوضوا، فقال كيف زاد لك تعمل كذا كذا جرع مهدئ، وفي حين أن الإمام بالأمر الكبير أي ضعف كذا كذا، هذا يصلح لمن كان شابا. اعترف، قال المسؤول عليك، أنا سأصرف لكن سأسجل عليك المسؤولية إذا حصل في الإمام ضرر. خاف الإداري، قال بس أعمل قبل تخفف، وخففه أعجبه الإمام هنا الصيدلي اليمني الذي من باب السبع ذات على الإيطالي المتخصص الذي جاء من روما. قال شكرا يا حاج محمد، قال باهر قوي، وهذا وقري في مدرسة الأتراك اللي قد كانت في صنعاء وفي الخست خانة يعني المستشفى، أسباب عند الأتراك المستشفى الخست خانة أي خانة الخستة، وهم المرضى، والخانة بمعنى المحل، ومنه بارود خانة أي خانة البارود، وأجزاء خانة يعني خانة الأجزاء الطبية. انتهى هذا الفرصة المسوري وعمل ذلك شعب ورجل للإمام أنه يزيد معاشه. أقد أفسدت اقتداري وإخلاصي سيد الله. الإمام أحرج، قال لو نزيد لك المعاش من جملة نظراءك أشغلنا كلهم، لكن أيضا حواله اسمه ما راسي قضيبه، قال حواله صوار حوالة استلم الحوالي وخرج لا يدري بماذا يفرح، هل بالحوالة النقدية من أمين الصندوق أو لا، لأنه انتصر على الإيطالي. جل الحوالة سلم أمين الصندوق استلمها، خرج من باب المدام وإذا بالزندي إلقى عليه الضف ودخل حبس النافع. كان يقول مالي، قال ادخل وسط الحبس، مالي ما بعد، قال ما دراني، هذا أمر مشدد أن احنا نحبسك. نلمى لأنهم دعوا على خرجته من بيته، انزل المستشفى ودائرة الصيدلية عنده، فما زلت تمكنش. ينيب واحد يقول مكنوا فلان القايل يصرف بدنية أو أستاذن سريجا وقلمة، وعضلك الأمراض حتى المستشفى زولوا برشده ويجوي مغلقة الصيدلية. اشتكوا به لعنة المدين، والمدين ارسل من يتيه من البيت، قالت برزك اتخرج، تعالوا سيروا دوروا، دوروا في المجدل ما لقوش، دوروا في شرارب ما لقوش، رجع سوى أمر إلى مدينة الحبس الرادع، ارسل من يبحث عن المسورين ويدخل على الحبس. فالرسول سأل من السرار المسورين، قالوا دخل المدع، لا عارف لبا حال ما سأل، دخل على الحبس. ومن يكون الحبس رجع كتب إشارة لعند الإمام، حبسوني معني في خدمتكم والوقت لم يتسع للاستئذان، تفضلوا بإطلاقي. قلت 14 لابن الرسمين، عيال الرسم والرسمين يدخلوا للمواجهة ما يمنعوهم، ودخل قتل واحد من الكتاب، قال هذا من المسؤولين، كيف قلت لك كم كذا كذا، شوى يكون انقلابه، قتل الإمام، قال هذا حبس الطالبان، امضى وخرج تكسع منتصر. أفهم في أن بعض العلماء الذي قالوا لازم على الإنسان أن يتمسك بالعدد وبالكمية التي نص عليها، وأنه إذا زاد على المئة أو زاد على الثلاثة والثلاثين فكأنه زاد في العلاج، والعلاج هذا ربما يضر بالبريد، فنحن متعبدون، فلا ينبغي للإنسان أن يزيد على الأعداد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو كانت مثل زبد البحر وما يعلو عليه عند انتلابه. روى مسلم وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي هريرة أن التكبير 34 وبه تتم المئة، فينبغي العمل بهذا كارا، وبالتالي الأخرى ليكن قد عمل بالروايتين. وأما الجمع بينهما كما قال الشارع القاضي الحسين بن محمد المغربي مؤلف البدر التمام شرح ابن الغلبرة الذي اختصره الأمير في سبل السلام كما قال الشارع وثبته غيره، فليس بوجه لأنه لم يرد الجمع بينهما، ولأنه يخرج العدد عن المئة عن المئة. هذا وللحديث سبب، وهو أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المجيد، يعني أهل الغنى، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك، جعلوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكن أحد أفضل منكم إلا من سرع مثل ما سرعتم. قالوا بلى. قال سبحوا الله الحديث، سبحون الله ثلاثة وثلاثين وتكبروا إلى آخره. وكيفية التسبيح وأخوي كما ذكرنا، وفي يده سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ف ثلاثا وثلاثين وقد ورد في البخاري من حديث أبي هريرة أيضا يسبحون عشرا ويحمدون عشرا ويكبرون عشرا. وفي سورة أخرى يسبحون خمسا وعشرين تسبيحا ومثلها تحميدا ومثلها تكبيرا ومثلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير. فتتمها. وأخرج أبو داود من حديث زيد بن أرقم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبارك صلى اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء إنا نشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء على جعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام استمع واستجب. الله أكبر الله أكبر الأكبر. الله نور السماوات والأرض. الله أكبر الأكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر. هذا من جملة ما ورد أن الإنسان يأتي به في عظيم الصلوات. وأخرج أبو داود من حديث علي عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث عقبة بن عامر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات من كل صلاة. وأخرج مسلم من حديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الصلاة رب اجني عذابك يوم تضاف عبادك. وولد بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر بخصوصهما قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا الملك ولا الحمد على كل شيء قدير عشر مرات. أخرجه أحمد وهو زيادة على ما ذكر في غيرهما. وأخرج الترمذي عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثابت بسليف قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له عشر حسنات ودعا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرز من الشيطان ولم ينبغي لذنب ان يدركه في ذلك اليوم الا الشرك بالله عز وجل. قال الترمذي غريب حسن صحيح. واخرجه النسائي من حديث معاذ وزاد في بيد الخير وزاد في ايضا وقال له بكل واحده قالها ابن رجل. واخرج الترمذي والنسائي من حديث عباره بن سبيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات على اثر المغرب بعث الله له ملائكه يحفظونه من الشيطان النجيم حتى يصبح. وكتب له بها عشر حسنات وضعها على عشر سيئات موبدات وقالت له تعدل عشر نقبات مؤمنات. قال الترمذي حسن لا نعرف الا من حديث ليس بن سعد ولا نعرف لعمر سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. واما قراءه الفاتحه بنيه كذا وبنيه كذا كما يفعل الان فلم يرد يرد بها دليل بل هي بدعة في شرع القديم في كل مسجد يقول الفاتحة برية كذا وبرية كذا قال المؤلف هذه البدعة لا أصل لها وأما أصل وأيضا يجد يقولون إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما يشتيش نقرأ الفاتحة إلى روحه النبي قال لنا نصلي عليه من صلى على النبي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ومن صلى على النبي عشر مرات دخل الجنة وأما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد تمام التسبيح وأخذه من الثناء في الدعاء بعد الذكر سنة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أمام الدعاء كذلك سنة إنما الاعتياد بذلك وجعله في حكم السنن الراتبة ودعاء الإمام مستقبل القبلة مستقبلا للمأمومين فلم يأتي به سنة فللذي ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل المأمومين إذا سلم قال البخاري قال يستقبل الإمام الناس إذا سلم ما يقبلش مكفي عليهم وأورد حديث سمرة بن جندب وحديث زيد بن خالد كان إذا صلى صلاة أكبر علينا مشير وظاهر المداومة على ذلك إلى يكرمكم الله واحد الله خمسة الله من يعجب جابر عذاب القبر وعذاب النار قبل السلام أم بعد السلام ورد قبل السلام وورد بعد السلام لا مانع قبل السلام ولا مانع بعد السلام كذلك حديث اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ولا أسرت ولا أعلنت ورد في حديث قبل الصلاة وورد في حديث بعد الصلاة فلا مانع أن يأتي به قبل الصلاة وأن يأتي به بعد الصلاة ما صحت حديث من سبح لله ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا ثم أتم الناه لا إله إلا الله وحده لا شريك له بعد صلاة العشاء كان أفضل رجل في تلك الليلة إلا من كان مثله أو زاد في الحديث ما قد قدينش أنه في صلاة العشاء ما قد مرينا من أين قال هل يشرع للإمام أن يوالي بين السليمتين أم أنه يفصل بينهما بحيث من يسلم السليمة الأولى ثم ينتظر حتى يسلم المأذون ثم يسلم الثاني فيسلم بعدها من الثاني أفضل هذا غلط 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 اللازم يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله والمؤتمين يقولون السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا الأئمة في صنعاء يغلط يقول السلام عليكم ورحمة الله والمبلغ كفى يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله وهو يقول السلام فمعنى هذا أن المؤتم يقول السلام عليكم ورحمة الله وعاد الإمام يقول السلام عليكم المرة الثانية وهذا لا ينبغي قالوا لأنه ركن واحد وسلام واحد مثل ما في صلاة الحرم يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله والمسرعين يقوموا يستوي كبير والحجر الأسود والمبلغ بيقول السلام عليكم ورحمة الله ما يأتي التسليمتين إلا ولو وقت خلت السني شبك اللازم أن الإمام يسارع فيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله والمؤتمين يقولوا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، لا يبديش حتى أنهم يتابعوه وعادوا ما قد الثلاثة الثانية. مع عظم زيادة وبركات الصلاة بعد التشهد، ولا ما بنتحرك ما بنفعل من فجر. كفى قلنا لكم أول تفصيل، ثم في آخر قلنا والخلاصة أن الزيادة الصحيحة، والخلاصة أن التسليمتين مشروعة، والخلاصة أن التسليم واجب. قلنا في آخر البحث هل التسبيح والتكبير مع الصلاة سرا أم جهرا؟ سرا لئلا يشوش على المصلين. بعض العلماء يقولون العدد لا مفهوم له كما عند الأصوليين، وعليهم إذا زاد في العدد الوارد فلا بأس. وما رأيكم؟ هابك في العدد مش في الأذكار ولا في الاستغفار. هابك إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم القيامة هي تحت ظل، سبعة الله يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل وشاب إلى آخره. ثم يأتي لنا بحديث زيادة سابع فنقول الزيادة معقول بها، أما هذا فالنبي قد حددها هذا في الأوامر والنواهي التي وردت هذا في العدد. لا بد أننا نتعبد به في العدد نفسه. هل ورد لفظ سيدنا في التشهد في الصلاة الإبراهيمية؟ لم يرد لم يرد لم يرد عند قول المصلي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، ما ورد. وفي حديث ابن مسعود لم يرد في الصلاة الإبراهيم في الصلاة آل إبراهيم في قول المصلي اللهم صل على. يمكن الإنسان يأتي بالصلاة الواردة في حديث ابن مسعود أو في حديث ابن عباس كل شاهد، لكن سيدنا لم يرد. ما رأيكم في كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة المؤلف القرطبي الإمام علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين المؤلف محمد رشيد رضا؟ هذا محمد رشيد رضا مش هو الإمام العلامة محمد رشيد رضا محرر مجلة المنار وتفسير المنار العلامة المجتهد السني المشهور. هذا محمد رشيد رضا الذي ألف علي بن أبي طالب رابع الخلفاء، هو أحد الشيعة ليست بيلتبس على الناس ويتوهموا أنه ماشي. الإمام العلامة محمد رشيد رضا من كبار المجددين، أما محمد رشيد رضا هذا فهو أحد العلماء، لا أدري ما قد طالعش، لكن عرفت أنه شخص آخر. وكتاب التذكرة في أحوال آخر هذا للعلامة القرطبي أتى بأحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة، وأتى بقصص غريبة لا ندري كيف هذا القصص الغريبة، من جملتها أن فلانة رأت فلانة بتقول لها معلش ما جيتش بين النساء الذي رأيتهم في المنام، قالت لأن أكفر حقي بالي ما جزمش ما كفنونش قسم جديد، قولي لبنتي أو لابني يرسل لي بكفن جديد أجزم أخرج بين عالم البرزخ. سألت قالت لأولاده وبناته ما رأت، سألوا اشتروا كفن. لما مات واحد مرئ من الجيلة حال ما بيكفنوها عطفوا الكفن وضرعوه في الكفن بجانب الميتة، وقالوا هذه أمانة إلى أنت فلان بنت فلان، فدبروها وبعد أيام رأوا المرأة تقول أحسن الله إليكم قد وصل الكفن. هذا من جملة القصص الذي أتى بها القرطبي في التذكرة. فأنتوا أخطبوا لنفسكم. ما هو رد عليه؟ قال بعض يأتي بلفظه وبركاته في التسليمه الاولى ولا يأتي ما في الثانيه. فعلى مذهب من في سنن ابي داود النسخه المطبوعه التي قراناها عده مرات على التسليمه ولا يأتي ما في التسليمه الثمان في سنن ابي داود هكذا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم ورحمه الله. هكذا في سنن ابي داود المطبوع قال النووي: وقد اجمع العلماء الذين اعتد بهم على وجوب تسليم الواحده ان لا يعطل قلب وجوب اسمه. خالف الاجماع هذا النووي بيدعي الاجماع. الامام المهدي في البحر الزخات من علماء الزيديه، والامام النووي في كتاب شرح البلاد وفي شرح صحيح مسلم يدعون الاجماع وهو غير صحيح، بدليل ان النووي ادعى الاجماع ان الثلاثه النشاه لا تجزي عن ثلاثه بالاجماع، والامام المهدي قال انها تجزي عن الثلاثه بالاجماع. قال الشوكاني في وبل الغماء: والمغرور من غرت هذه التعاوى للإجماعات التي ليس لها مستند إلا الغول والعمداء وبيض الأنو، الأشياء التي ما بشرها الوجود، ما حكم التسبيح والتحميد والتكبير باليدين أحيانا يخطئ المصلي في العدد سهوا ويعيد أو يزيد، يعمل بما غلب في ظنه، يعمل بما غلب في ظنه، خلف الله أكبر ثلاثا بصوت مرتفع تبر الصلاة وارد بأسان. هذا ولد في صحيح البخاري عن ابن عباس: ما كنا نعرف فراغ النبي من صلاة الفجر إلا بسماع التكبير. هذا دليل من يقول الله أكبر جهرا. إذا سألت الهادوي عن معنى الصلاة لغة الأجاب معنى الصلاة وهي الدعاء، إذن فما حجتكم ودليلهم على عدم جواز الدعاء في الصلاة؟ حديث إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذا الدليل مع أنهم قد ورد الصلاة على النبي وورد غيرها من المراد الصلاة. كلام الناس يعني مطالبة بعضهم بعضا، أما الكلام الوارد وهو الدعاء والصلاة على النبي فهذا وارد بأدلة صحيحة. ما صحة الذين يوفون المئة بقولهم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة الله؟ لا معنى استحسان، ولكن الأفضل نعمل ما جاء في الحديث. هل يشترط كذلك الترتيب حسب الحديث بالتسبيح ثم التحميد ثم التكبير غير قضية العدد؟ لا مانع، الواو لا تقتضي الترتيب، لكن أي بعض صعب يختار على ذلك. هل شرح السنه لابن سنان مطبوع؟ ومن هو ابن سنان؟ هل هو أبو عمرو بن سنان شيخ ابن حجر؟ لا، ابن سنان مع بكر بعد هذا ابن الإسلام من علماء مكة إلا قبل ابن حجر. نعم، مؤلف شرح سنن أبي داود قال اعتاد من 55 سنة مخطوطة لا مطبوعة، لا ندري هل مطبوعة، لكن أبي داود مخطوطة. ما صحة من قال بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك إله واحد صمد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد كتب الله به 40,000 حسنة. من أين نقصه هذا؟ قلوبنا من أي كتاب ومن أخرجت كوتنا بهذا لا كتاب فيه نصف أو رباعه. قال هل يعوم